بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نحن في هذه الأيام نستعرض مواطن تدبر لإمام من أئمة الإسلام وحبر من أحبار العلماء، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله. نقف معه في وقفات تدبر وتأمل مع عدد من آيات ربنا عز وجل في القرآن العظيم، نتدرج من خلالها لمعرفة فقه التدبر وأدب التلاوة لكتاب ربنا عز وجل، حيث تبين لنا أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وجعل المقصود بالخطاب هو أنت أيها الإنسان. فالقرآن هو رسائل من رب العالمين على لسان النبي الخاتم الكريم، موجهة إليك يا ابن آدم. فهذا هو القرآن العظيم، فهو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود به في هذا الخطاب هو هذا الإنسان، فالإنسان مقصود رسالة السماء. ومن ثم إذا أدركنا ذلك، فإن هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن كتاب رب الأرباب جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا بينا واضحا في كتابه أن الإنسان مأمور ومطالب بأن يقرأ هذا القرآن، وأن يسمع هذا القرآن، وأن يعمل نعمة العقل التي أكرمه الله بها في تدبر هذا القرآن، وأن يؤمن بحقائق القرآن، وأن يعمل بما جاء فيه من الأوامر الربانية. فبهذا يتحقق للإنسان علاقة صحيحة سليمة فيما بينه وبين كتاب ربه عز وجل. وتبين لنا من خلال هذه الوقفات في دروس مضت ما هو المنهج الصحيح لتحقيق هذه الغايات والمقاصد، والذي ظهر لنا من بعد لقاءات عدة أن محور ذلك ينصب على إصلاح هذه المضغة التي في صلاحها صلاح جسدك كله، ألا وهي القلب. فلذلك المقصود هو كيف تحقق هذا الاتصال فيما بين كتاب ربك عز وجل وبين هذا المكان الذي هو القلب، كيف يحصل هذا التلاقي ليحصل الانتفاع كله لك في الدنيا والآخرة. وتبين أن قضية السمع قضية رئيسة في هذا الباب، فهي عامل الاتصال فيما بين كلام الله وبين محل الأمر والتوجيه في جسدك وهو هذا القلب. فإن حاسة السمع هي التي تقوم بهذا الدور أبلغ قيام، فلذلك جعله الله عز وجل شرطا لتحصيل ذلك. وهذا ما وقفنا معه في الفائدة التي تدارسناها بالأمس، حيث أوقفنا مع تلك الآية العظيمة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وهو قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتضمنت على تعبير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، تضمنت هذه الآية على وجازتها وقلة كلماتها، لكن هذا كلام ربنا جل جلاله، تضمنت على شروط الانتفاع من هذا القرآن. فإن الانتفاع إنما يتحقق بهذه الأركان الأربعة التي عرفنا أن للعلاقة أركان الأربعة، وهنا يبين أن للانتفاع بالقرآن أركان أربعة. فأما الركن الأول فهو المؤثر، فإن أي شيء يراد أن تتحقق منه نتيجة لا بد أن نضمن أن فيه الكفاية والإمكانية لتحقيق هذه الغاية. فالمؤثر هنا هو كتاب الله، والله عز وجل أخبر عن ذلك، وأخبر أن هذا الكتاب فيه الكفاية في تحقيق التأثير على أعلى مستوى لهذا الإنسان. وهذا ما ظهر لنا أيضا من خلال وقوفنا مع سورة الفاتحة، حيث وقفنا وتبين لنا كيف أن الله عز وجل بهذا القرآن كان التأثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. من هو محمد بن عبد الله قبل الوحي، ومن هو محمد بن عبد الله بعد نزول الوحي عليه؟ قبل الوحي هو رجل متحير يطلب الوصول إلى الهدى والحق، وبعد نزول الوحي صار إماما للناس إلى يوم القيامة، وصار رحمة للعالمين إلى يوم القيامة، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الوحي كان له هذا التأثير على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبر الله عنه في القرآن، كما قال ربنا عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. وقال الله عز وجل في حقه: وإن كنت من قبله لمن الضالين، أي المتحيرين. إذن زال ذلك التحير بهذا الوحي، ثم انتقل ليكون رحمة للعالمين. وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم، إن نظرت إلى الصديق رضي الله عنه، أو إلى الفاروق عمر، أو إلى عثمان ذي النورين، أو إلى علي رضي الله عنه الإمام الخليفة رضي الله عنه، أو إلى غيرهم من الأكارم الكرام، ما الذي غيرهم ونقلهم عما كانوا عليه إلى ما صاروا إليه؟ إنما هو هذا الكتاب، هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب الكريم وهذا القرآن العظيم، إذن هو مؤثر، هو مؤثر. وهذا التأثير جاء بإخبار الله عز وجل عن ذلك، والأمر الثاني بدلالة الواقع. إذن الله أخبر عن كفاية القرآن، أخبر أن في القرآن شفاء، وأخبر أنه ذكرى، وأخبر أنه كتاب مبين، وأخبر أنه هدى، وأخبر أنه فرقان. وهذه كلها صفات لكتاب فيه الكفاية في التأثير. ثم الواقع المتمثل أول شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدراسة حاله قبل القرآن وبعد القرآن يتبين لنا مدى أن القرآن فيه قوة التأثير. إذن هذا جاء الشرط الأول لحصول الانتفاع، وهو وجود المؤثر. الأمر الثاني وجود المكان القابل، وهذا المكان القابل هو خلقة الله عز وجل، حيث خلق الناس على هذه الخلقة التي بها يحصل هذا التلاقي فيما بين المؤثر وهو القرآن، وبين المكان الطيب حيث خلق الله عز وجل هذا القلب على الفطرة السوية السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقلب خلق على خلقة مهيئة لأن تتلقى ذلك المؤثر وأن تتفاعل معه أحسن تفاعل. فإذا هذا هو المكان القابل، ولكن هذا المكان حتى يكون قابلا لا بد له من وصف، وهو أن يكون قلبا حيا، لأن هذه الحياة التي هي الفطرة ابتداء فإن لك خصما يسعى إلى تغطية تلك السلامة وإلى الوصول قبل الوحي إلى ذلك المكان، ومحاولة أن يغطى بالران حتى إذا ما جاء نور الوحي وجد أمامه حصنا منيعا من تلك الستور التي يضعها خصمك وعدوك وهو إبليس. ومن هنا ندرك يا إخوتي أن أعظم دور مطلوب من الأبوين وخصوصا الأم مع هذا الطفل الصغير، مع هذا الولد ذكرا أو أنثى، هو أن يحافظوا على فطرته. أكبر مطلوب من الوالدين المحافظة على فطرة المولود حتى تبقى نقية، فإذا ما سمعت صوت الحق فإنها تتلقاه بقبول لأنه ينسجم مع ما فيها فلا ترده. أما إذا أهمل هذا الأمر فإن الشيطان سوف يسبق وسوف يعمل على ذلك القلب ويبني حصنا بحيث لا يدخل الحق إلى ذلك القلب. فلذلك هذا أعظم مطلوب من الوالدين، وهو أن يبقوا تلك الفطرة نقية سليمة، لأن الدين ما هو؟ الدين هو عبارة عن فطر سليمة مكملة بشرعة مستقيمة. هذا هو الدين، هذا هو الإنسان المؤمن، هو عن فطرة سوية خلقه الله عز وجل عليها، ثم شرعة مستقيمة تتلاقى مع تلك الفطرة فيحصل التكامل. فلذلك أعظم دور للوالدين هو أن يحافظوا على تلك الفطرة سوية وأن لا يكدر عليها. وأساس تلك الفطرة هو ماذا؟ أساس تلك الفطرة هو أن هذا الإنسان قد عرف ربه وأحب ربه وأقر له بالربوبية وأقر له بالخالقية. وهذا ما حصل في يوم العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا وعلى البشر كلهم بدون استثناء، من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على ظهر هذه الأرض تقوم عليه القيامة. فما من أحد إلا وقد أخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق وأوقفه في ذلك الموقف العظيم، وخاطبهم الله عز وجل قبلا أي بدون ترجمان، خاطب خلقه كلهم، وكان الخطاب ألست بربكم؟ فالجميع أقر له بالربوبية وأقر له بحق الألوهية، أنه لا رب إلا أنت، فأنت العظيم، أنت الذي خلقتنا، وأنت القوي، وأنت الملك المالك، فلا معبود بحق إلا أنت. الجميع أقر له بذلك. وهذا الموطن وهذا الموقف أين كان؟ كان هنا في المشاعر المقدسة، كان هنا على أعظم مشاعر الحج على صعيد عرفات. والله سبحانه ذكرنا بهذا العهد والميثاق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا، فالله عز وجل قال في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو العهد الذي أخذ علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر بذلك لأن هذه أصول عظيمة، لأن هذه أسس كبيرة لا بد أن لا نغفل عنها. أكبر ما يسعى له خصمنا هو أن ننسى هذه الأصول، أكبر ما يسعى له الشيطان هو أن تنسى ذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل منك مباشرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا وكان ذلك بنعمان أي عرفة قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول أبي قال الله للعباد بعد أن أمرهم قال كلنا قلنا أقررنا قال الله عز وجل سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع فقال البشر أقررنا يا ربنا قال سأشهد عليكم أباكم آدم وأمر آدم وأوقفه وأشهده على البشر فالجميع أقر ثم قال لنا ربنا عز وجل سأنزل عليكم كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق ثم جعل هذا الأمر العلم بالله جعل فطرة في تلك الأفئدة ثم أرجعت تلك الأرواح إلى صلب آدم عليه السلام. إذن هذا هو الأصل الذي الله عز وجل يذكرنا به ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا به. القلوب هي المكان لهذا الأمر وهذه أهمية القلب، فالله عز وجل جعله مكانا للعقل ومكانا لهذه الفطرة السوية. فمن هنا أصبحت العناية في الخطاب القرآني موجهة إلى هذه المضغة التي لها هذه الأهمية ولها هذا التأثير. فالغفلة عن معالجة القلوب إشكال كبير، والغفلة عن قراءة القرآن للوصول إلى الطريقة الربانية لإصلاح قلوبنا الغفلة عن ذلك جرم عظيم. فلذلك الله عز وجل إذن يخبر في هذه الآية أن الانتفاع بالقرآن بهذه الشروط الأربعة: القرآن مؤثر، القلب هو المحل القابل لذلك لكن بشرط أن يكون حيا، حيا أن تبقى الفطرة السوية فيه غير مغطاة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الجرم، هذا الخطأ، هذه المعاصي، هذه الذنوب ماذا تفعل؟ تغلف، يغتنمها إبليس ليغلف بها على القلب فتمنع بعد ذلك هذا الاتصال بين المؤثر الذي هو القرآن وبين المكان القابل الذي هو القلب. فلذلك إذن هذا المؤثر وهذا المكان، ما هو الذي يربط بين المؤثر والمكان الذي يتأثر بهذا الكتاب؟ هو هذا السمع، هذه الأذن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هذا الأذن، هذه الأذن ما خلقها الله عز وجل فيك من أجل أن تسمع بها لغو القول، وما خلقها الله عز وجل فيك من أجل أن تسمع بها اللهو الباطل، وما خلقها الله عز وجل فيك لتسمع بها الشتام والسباب وسيء الأقوال، وإنما خلقها لدور عظيم جليل كبير، أنها تمثل العلاقة فيما بين مضغتك وقلبك، محل عقلك ومحل فطرتك مع كتاب ربك جل جلاله. فإذا لم تعمل هذه الأذن في هذا الأمر العظيم إذن أنت أشغلتها في غير ما خلقت له، كما أنك إذا لم تعمل قلبك وفكرك في العلم بربك ومعرفة مراده من كلامه إذن أنت ما أشغلته فيما خلق له، إذن أنت تعمل في غير غاية الحياة، في غير غاية الوجود. إذن الإنسان يعبث، والعبث في هذه الحياة ما هي نتيجته؟ ما هي ثمرته؟ ما هو مؤداه؟ مؤداه نار حامية، مؤداه عذاب لا يطيقه الإنسان، مؤداه غضب الله جل جلاله. ومن يقوى على غضب الله؟ ومن يقوى على سخط الله؟ ومن يقوى على انتقام الله جل جلاله؟ نتيجته حرمانك من رحمة أرحم الراحمين التي وسعت رحمته كل شيء. فلذلك ليس الأمر بالهزل وليس الأمر بالعبث، وإنما الأمر جد غاية الجد. فلذلك هذه الأذن لها مهمة عظيمة كبيرة جليلة، فالحذر الحذر أن تنصرف إلى غير ما خلقت لأجله. فلذلك إذن هذا الاتصال وهذه الصلة إنما تقوم حينما تلقي سمعك، تسمع سماع متدبر، سماع متيقن، سماع قابل لهذا الحق، سماع مشتاق ومحب ومتلذذ بسماع آيات الرحمن جل جلاله. حينما تسمع القرآن بهذه الكيفية، عندما تجد أن الأذن تتضجر وتتألم إن سمعت غير كلام الحق، وتفرح وتسر وتريد أن تزداد سماعا من كتاب الله، فاعلم أنها تؤدي دورها بصورة صحيحة. إذن هذا الأمر الثالث والشرط الثالث، وهو إصغاء الأذن. إذن لا بد حين تقرأ أن تسمع أذنك، ولا بد أن تسمع القرآن ممن تجد لتلاوته أثرا على نفسك أن تسمع منه القرآن. إذن هذا مطلب وهذا شرط ثالث. أما الشرط الرابع فهو الحذر ثم الحذر ثم الحذر من قطاع الطريق، ممن يريد أن يقطع عنك هذا الإصغاء، وأن يقطع عنك هذا الاتصال، وأن يغلف قلبك بالحجب حتى لا تتلاقى مع المؤثر كتاب الله عز وجل. ويتقدم هؤلاء خصمنا الأول وخصمنا الأخير. خصمنا أقدم خصم لنا، وصاحب أطول عداوة لنا، والعدو الذي كل عداوة دون عداوته فهي فرع على عداوته. من هو هذا العدو؟ الله عز وجل هو الذي بينه لنا، وهو الذي أظهر لنا طرق كيده ومكره، وبين لنا غايته من ذلك المكر والكيد. إنه عدو الله إبليس، فالله عز وجل قال لنا: والله أعلم بأعدائكم، فهو الأعلم بذلك. ومن كمال رحمته أنه أعلمنا بهذا الأمر، فلذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، وكلمة لكم لتجمع كل بني آدم، فهو عدو لنا كلنا. ولذلك الشيطان في نجاحه أنه تمكن وأخذ بعض أهلنا، فالبشر كلهم ينتسبون إلى آدم عليه السلام، فهو الأب الأول، وبينهم علاقة النسب، فهم أبناء عمومة أو أبناء خؤولة، وهذا شأن البشر كلهم. فإسحاق وإسماعيل أخوان، ثم انحدر منهما فئتين عظيمتين من البشر، بنو إسرائيل والعرب، ومرجعهم إلى الأب الأول إبراهيم عليه السلام، وقس على ذلك أولاد نوح وهكذا. فإذا تمكن إبليس فأخذ بعض أهلنا منا وانحرف بهم. ولذلك هل نستطيع أن نتغلب على خصمنا وأن نعيد أهلنا إلينا فيعود إلى حظيرة الإيمان والفطرة السوية التي خلقهم الله عز وجل عليها؟ لذلك أعظم قاطع للطريق هذا الخصم الذي مكنه الله، لأن الحياة حكمتها الابتلاء، حكمة الوجود الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه حكمة الوجود. فلذلك هذا الخصم إبليس الله مكنه، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه يعلم أمته كيف تستحضر هذه الخصومة، حتى أشعرنا وبين لنا أنه ما من انحراف ولا معصية ترتكبها يا ابن آدم إلا ومن ورائها إبليس هو الذي أزك ودفع. ولذلك تأتي النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. على سبيل المثال، خبر أم المؤمنين عائشة في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها في ليلتها، ثم بعد أن دخل عندها خرج في الليل، فظنت أنه خرج ليذهب إلى بعض زوجاته والليلة ليلتها، فقامت غيرة وتبعته، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يفعل ذلك، وهو في أمر آخر وفي شأن آخر، فتبعته فإذا به تذكر إخوانا له قد فارقوا الدنيا وانقطعت أعمالهم، فأراد أن يزورهم في البقيع، فخرج إلى المقابر وهي تبعته حتى دخل، فعندما رجع أدرك أن هناك من يسير وراءه، فأسرع في الخطى ليدرك من هذا الذي يتبعه، فأسرعت أم المؤمنين عائشة، فجرى فجرت حتى دخلت مسرعة إلى حجرتها، فتبعها النبي صلى الله عليه وسلم وإن نفسها ليصعد من الجري، فقال لها: يا عائشة، هل جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع الناس كلهم؟ قال: نعم. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. إذن هذا الفعل ما الذي حركها؟ هي تلك الوسوسة الشيطانية التي دفعتها لتظن هذه الظنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام على طعام، فوضع إناء الطعام، قال: فإذا بجارية تجري كأنها تدفع، ثم أرادت أن تضع يدها في الطعام مباشرة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يدها. قال: ثم جاء غلام فجاء يجري كأنه يدفع وأراد أن يضع يده في الطعام، فمسكها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن يدي الشيطان في يدي مع أيديهما. إذن أراد أن لا يبارك في ذلك الطعام بأن توضع فيه يد لا تذكر اسم الله قبل الطعام. إذن هذا التوجيه عندما نأتي ونتأمل في التوجيه النبوي نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلنا نستحضر هذه الخصومة وهذه العداوة في كل تحركاتنا، في كل أفعالنا، أن نشعر أن هناك خصم يدفعك إلى أن تعصي ربك عز وجل. لذلك هذا قاطع الطريق الذي يقطع الطريق بينك وبين القرآن، بينك وبين كلام ربك عز وجل. إذا جئت تقرأ جاء ليدفعك إلى أن تنام ويبعث عليك النعاس، أو جاء ليذكرك بأمور ويبين أهميتها لك حتى تترك القرآن وتقوم إليها، أو جاء ليشغل ذهنك وفكرك بتلك الأمور. إذن هذا قاطع الطريق. أيضا النفس الأمارة بالسوء تقطع الطريق وتسعى لذلك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفوس تنقسم إلى ثلاثة: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. فهذه ثلاثة أقسام، وأنت مطالب أن تجتهد لتصل نفسك إلى المطمئنة، ومع ذلك تظل تجاهد وتحافظ وتحتاط ما دمت حيا. وأيضا جند إبليس من البشر، فهؤلاء قطاع طرق أيضا. إذن هذه أمور تقطع الطريق، وهذا المعبر عنه في الآية بقوله: وهو شهيد، أي هو حاضر غير مستجيب لقطاع الطرق، غير قابل لوسوستهم ودفعهم وصدهم وأخذهم عن تلك العلاقة التي بينك وبين القرآن متى ما كنت منتبها وقامت العلاقة بهذه الشروط، فعندها سوف تنتفع بالقرآن، سوف تنتفع بالقرآن. فتبين أن المحور الأساس إذن هو العناية بهذا القلب، وقلنا أن أعظم ما تكون العناية بهذا القلب هو بالأصل الأعظم، بالعلم الأكبر، بالعلم الذي كل علم بعده فرع عليه، وهو المقياس لكل علم، ولا علم أفضل منه، ولا علم أفرض منه، ولا علم أوجب في التعلم منه، ولا علم في القرآن جاء على صورة التفصيل على طريقة أعظم من هذا العلم. ما هو؟ وهو معرفة الله جل جلاله، أن تعرف ربك، أن تعرف ربك معرفة توجد الخشية في قلبك وتوجد الحب له جل جلاله، حتى يستحوذ حبه على كل شغاف قلبك ويصبح مقياس محبة أي شيء آخر هو محبة الله. ما أحبه الله يحب، وما يبغضه الله يبغض ولا يحب. حين يكون معرفة الله أوصلتك إلى هذه الدرجة، إذن هذه المعرفة المطلوبة. اليوم نقف مع فائدتين كما فعلنا بالأمس. فائدة ذكرها الإمام ابن القيم فيما يتعلق بالمنهج، وفائدة فيما يتعلق بالمنهاج، وهي وقوف مع أيضا موطنين من القرآن. والمنهج إذن هو الطريق، والمنهج بمعنى العلم الذي تتخذه وتسلكه لتصل إلى الغاية، والمنهاج هو العمل الذي ينبغي أن تسير وفقه حتى تصل إلى الغاية. فبالنسبة للأمر الأول وفي هذه الفائدة، ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قلنا أن الأصل صلاح القلب، وأن الزمام في معرفة الرب؟ ليس هناك شيء آخر، ليس أمر أعظم من ذلك، كل ما عداه تفريع على هذا الأصل. ولذلك انظر إلى ما سبق من عمرك وحياتك، كم قضيت في أن تعرف ربك، كم قضيت من الوقت، كم أمضيت من التفكر، لأن المعرفة إنما هي استخدام العقل بالتدبر للوصول إلى معرفة وعلم. فلذلك يقول رحمه الله: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين. إذن ربنا عز وجل يدعونا، ربنا يدعونا ويأمرنا أن نعرفه، أن نزداد علما به ومعرفة به، الله يأمر بذلك. قال: إلى معرفته من طريقين. الوصول إلى هذه المعرفة عندما يقول بالتدبر في القرآن، وجدنا أن القرآن يأمرنا أن نعرف ربنا من طريقين. قال: أحدهما النظر في مفعولاته. ما معنى النظر في مفعولاته؟ أي النظر في مخلوقاته. والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة أي الأول، وهذه آياته المسموعة المعقولة. قال: قد يقول إنسان: أين هذا في القرآن؟ قال: فالنوع الأول وهو النظر في مفعولاته. قال: فالنوع الأول كقوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات، وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: وهو كثير في القرآن. الله يأمرنا، قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن القرآن كثيرا ما يأمرنا أن نتفكر في مفعولات الرب جل جلاله، وهو هذا العالم المنظور. قال: والثاني الذي هو التدبر في آياته المقروءة. قال: والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القول، أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يدبروا القول، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال فأما المفعولات المخلوقات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله. ماذا يعني ذلك؟ إن تأملت ثم تأملت في السماء مخلوقة، إذن هي تحتاج إلى فعل الخلق، والخلق محتاج إلى خالق، والخالق أن يكون موصوفا بصفة الخلق، فإذن تتدبر ليرشدك ذلك إلى ماذا؟ إلى صفات ربك عز وجل. فيقول ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. ذلك أنت تتأمل في هذه المخلوقات، ثم ابدأ أول قضية قضية الخلق، ثم انظر إلى الإتقان لتصل إلى درجة القوة، وتصل إلى درجة العلم، وتصل إلى درجة أن تدرك أن الله عز وجل هو العليم، وهو الحكيم، وهو القوي، وهو البديع سبحانه وتعالى. فكلما ازددت تأملا في هذه المخلوقات من خلال هذه الأبواب فهي ترشدك إلى صفة من صفات الخالق جل جلاله. قال فعند التأمل ما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصريف المياه دليل على إمكان المعاد، وهكذا. فالمصنوعات إذن هي شاهدة تصدق الآيات المسموعات، فإن قرأت القرآن أرشدك على حقيقة ما في الكون، وإن تأملت في الكون أرشدك إلى تصديق ما جاء في القرآن. إذن العبرة أن هذا هو الطريق الموصل إلى العلم بالله عز وجل، وهو التدبر في آيات الله المقروءة وآيات الله المشهودة. أما الفائدة الثانية وعبر عنها بأنه كنز من كنوز القرآن، قول الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. إذا أنت قرأت القرآن وتعلم أن هذا القرآن كلام الله، وأن الله إذا أخبر عن الشيء فهو الحق الذي لا مرية فيه، فالله عز وجل يقول وإن من شيء، ليس هناك شيء على ظهر الأرض إلا وفي الكون إلا خزائنه عند الله وبيدي. يقول العقل الذي أكرمك الله به إذا كان سويا فهو يقر ويعترف ويسلم بهذه المنطقية أن الشيء لا يطلب إلا من مالكه، وأيضا أن يكون المالك قادر على أن يتصرف فيه. أما الذي لا يملك ولا يقدر على التصرف، هل يطلب؟ هل العقل السليم يقبل أن يطلب منه؟ لا يطلب من الفقير، لا يطلب ممن لا يملك، لا يطلب ممن لا يقدر التصرف. قد يكون مثلا من عنده شيء لكنه ليست عنده القدرة أن يتصرف فيه، لا يطلب منه، فيقول إن من قرأ هذا الكنز العظيم في القرآن فإنه بعد ذلك إذا أراد أي شيء ماذا يقول؟ يا الله. لماذا؟ لأن الخزائن بيد الله ومفاتيحها بيد الله، فهو خالقها وهو مالكها ومفاتيح ذلك بيديه، وهو الكريم جل جلاله. فإذا أدرك الإنسان هذا الأمر، إذن ليس لك إلا طريقا واحدا لتحقيق ما تريد، هو أن تقول يا الله. نقول هذا الآن قولا، نعود إلى حياتنا وانتبهوا أين محل الاختبار. ليس محل الاختبار وأنت في هدوء وتقول يا رب اعطني، محل الاختبار إذا جاءت المصيبة وجاء الحدث المربك ونزلت النازلة، انتبه لأول مفزع فزعت إليه النفس، ولأول كلمة خرجت من اللسان، ولأول خطوة انطلقت، أين كان انطلاقها؟ هل اللسان قال يا الله؟ أو قال ابحثوا عن الطبيب وابحثوا عن فلان وانظروا إلى فلان واتصل بفلان؟ أو أن اللسان قال يا الله. وعندما نزلت النازلة أين خطت القدم؟ نحو ركعتين لربك بيقين أنه لن يرفع البلاء إلا هو، ولن يحقق ذلك إلا أن تمرغ أنفيك في التراب وأن تسجد له وتطلب، أو أن القدم انطلقت يمنة ويسرة تبحث عن مخرج غير الله. هذا هو موطن الاختبار. إذا أردت أن تعرف أن هذه قضية كثيرا ما تتكرر، ويظن الإنسان أنه ما دام يدعو في وقت راحته وطمأنينته فهو محقق لهذا المقصد، وليس كذلك. هذا هو موطن البلاء. إن وجدت عند النازل المربك أنك فزعت إلى الله، والله إن هذا الفزع ليحتاج منك شكرا وحمدا، لو ظللت العمر كله تشكر الله ما كافأته على هذه النعمة، أنك فعلا وجدت أن هذا القلب أيقن أن الخزائن بيد الله، وأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على المرأة التي مات ولدها وهي تبكي وتندب هذا الأمر، فقال لها اصبري واحتسبي، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما جاءتك مصيبة مثل مصيبتي وإلا لفعلت. فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما فاقت جاءت تعتذر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لها؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الموطن الذي تعرف به منزلة إيمانك، منزلة ثقتك بربك، منزلة يقينك أن النافع هو الله وأن الضار هو الله، وحسن ظنك بربك عز وجل. أما معلوم أن كل مصيبة إذا نزلت فهي مرحلة، ثم يبدأ إيش؟ يبدأ أثرها يخف على نفس الإنسان ويسلو، وهذا كل الناس بهذه الكيفية. لكن القضية هي في تلك اللحظة الأولى، هذا موطن الاختبار الدقيق. لذلك لا تقل الإنسان، يأتي إنسان يسيء إليه فيغضب وينطلق منه شيء لا يرضي الله، ثم بعد أن يهدأ يأتي يعتذر. هنا نعود ونقول له القضية الموقف الأول، لو كان أنت مستشعر لمعية الله ولرقابة الله فإن لسانك لا يمكن أن يطاوعك ويفعل شيئا يغضب الله الذي هو مستحضر لهذه المعية، والقلب لا يمكن أن يوجه للسان هذا التوجيه. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أن هذا القلب بعد لم يستوي على عرشه المثل الأعلى، محبة الله وإجلال الله وإكبار الله سبحانه وتعالى. إذن أين الجهد؟ لا بد أن يعود مرة أخرى إلى القلب. فإذا هذه قضية نفهمها بهذه الصورة. ثم ينقلنا إلى كنز آخر وهو قول ربنا عز وجل في جملة واحدة: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى تتضمن هذه الآية ثلاثة معاني عظيمة جدا وجليلة جدا وذات أثر لو أن الإنسان أدرك معناها. وأن إلى ربك المنتهى. الأول: إذا نظرت إلى كل شيء في الوجود يفعله الناس وتفعله المخلوقات، فعند التأمل فإنك تجد الأمر المذهل، وهو أنه لا يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء يحقق إيش؟ يحقق السبب كاملا في إنجاز ذلك الأمر مهما كان صغيرا. ليس هناك أحد من الخلق يمثل في إنجاز شيء أن يكون سببا كاملا لتحقيقه، فإنك تجد ذلك السبب معه سبب آخر ثم سبب آخر، وتظل عند التفكر تجد النهاية إلى ماذا؟ مرجعها إلى الله، هو الذي خلق. إن الله خلق كل صانع وصنعته. لو أردت أن تتفكر في حبة بر تريد أن تأكلها لقمة خبز، ثم بدأت تطلق العنان للتفكر كيف صارت هذه لقمة الخبز، لوجدت أسبابا تضافر بعضها مع بعض وأعمال تلو أعمال حتى وصلت، ثم مع ذلك كله تجد أن النهاية لذلك كله مردها إلى من؟ إلى من إليه المنتهى، وهو الله. فتحتاج تلك الحبة من القمح إلى من يزرع، والزارع يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعمل جوارحه. الجوارح خلقها الله، ولولا خلق الله ما كان، ويحتاج إلى ماء، والماء يحتاج أن يخرج من الأرض، والأرض تحتاج إلى من يحفر، ومن يحفر يحتاج إلى آلة، وإن وصل إلى الماء يحتاج إلى ما يخرج الماء، ثم إن زرع يحتاج إلى ما يحصد به الزرع، ثم إن حصد يحتاج إلى ما يطحن، ثم إن طحن يحتاج إلى شيء يخبز، ثم إلى تنور وإلى نار وإلى غير ذلك. وإن نظرت تجد منظومة كبيرة جدا من أجل أن تأكل لقمة خبز، آلاف العمليات. ثم الماء هذا لكي يكون في الأرض ينزل من السماء، انظر إلى عمليات ونظام كوني دقيق في ذلك الأمر، وأن الأرض تحفظ الماء إلى غير ذلك من السنن. والمنتهى في ذلك كله إلى من إليه المنتهى، وهو الله. إذن هذا المعنى الأول. فإذا علمه الإنسان أول شيء بالنسبة لنفسه الكبر والعلو ينتهي، لا يمكن أن تكون سببا كاملا لإنجاز أدنى شيء في هذه الدنيا. إذن اعرف قدر نفسك يا ابن آدم، اعرف قدر نفسك، فأنت ضعيف، أنت فقير، أنت ذليل، أنت لا تملك شيئا. ثم انظر إلى الناس بهذا المنظار، سوف تجدهم كلهم بنفس الدرجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. واضح؟ إذن هذا المعنى الأول. عند التأمل فإنك تجد أن الأمر كله مرده في تحقيق تلك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أن كل مطلوب تطلبه فاعلم أنه منتهي إلا شيء واحد، إن طلبت الله وكان غاية مطلوبك هو الله فاعلم أن هذا سوف يستمر معك إلى ما لا نهاية. كل مطلوب ينتهي. من يطلب الولد إن مات هو أو مات الولد انتهى. من يطلب المال إن فارق الدنيا انتهى أو افتقر انتهى. من يطلب لذة الطعام غايته هذه الدنيا، إن مات انتهى. لكن من كانت غايته الله فهذه الغاية التي تستمر معه في حياته وفي قبره ويوم وقوفه ثم في خلوده في تلك الدار. فإذن المعنى الثاني أن غاية كل مطلوب منقطعة إلا من كانت غايته الله جل جلاله. المعنى الثالث وانتبهوا له، الناس يتعامل بعضهم مع بعض ويتنازع بعضهم مع بعض ويكون بينهم من المعاملات، ثم أن الإنسان يغلق تلك العلاقة التي حدثت والخصومة التي حدثت بطريقته، ويظن أنه الآن ماذا؟ أغلق ذلك الملف وانتهى. وأن إلى ربك المنتهى ماذا تعني؟ تخاطب هؤلاء كلهم وتقول ليس هناك ملف أغلق فانتهى، الكل سوف يفتح مرة أخرى يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. من سرق ثم اطمأن على أن الناس لم يعلموا وفرح وظن أن الملف قد انتهى، من ارتكب جرما في الخفاء ثم فرح أن أحدا لم يطلع عليه وظن أن الملف قد أغلق وانتهى، ومن أخطأ في حق طفل ثم بعد ذلك ظن أن الأمر قد انتهى، ومن أساء لزوجة أو لجار أو لضعيف أو أخذ أو فعل ثم أو جاء بشاهد زور وظن أن الملف قد انتهى. فالآية تقول له لا، ليس هناك في الدنيا ملف أغلق فانتهى. لماذا؟ لأن الله يقول وأن إلى ربك المنتهى، فكله سوف يفتح مرة أخرى ليقتص لكل صاحب حق ممن أخذ حقه. لذلك لا يطمئن مجرم أجرم جرما وظن أنه قد نجا لأنه لم يكن هناك دليل يثبت جرمه، يقال له لا، الله يقول وأن إلى ربك المنتهى، كل ذلك سيعاد فتحه مرة أخرى. كم للوقوف مع مثل هذا المعنى عندما تمر علينا هذه الآية من أمر والله يهز وجدان الإنسان. هنا بعد ذلك يذهب الإنسان ليسعى أن يغلق ملفه على طريقة تغلقه يوم القيامة وليس تغلقه عند الناس. كم ممن يخدع نفسه بمثل هذا الطريق، فيظن أنه إن جاء وحلف على كذب ظن وصدق، فظن أنه خرج وذهب فرحا أن الأمر قد انتهى وأنه لن يعاقب. نقول ما أبسط فكرك، وأي سذاجة لتفكيرك، ومن جاء بقضية ثم جاء بشاهد زور ثم خرج وأمام الناس أنه قد برئت ذمته فرح وظن أنه الآن فعلا لم يرتكب جرما وخادع نفسه. فالآية تقول له لا، لا بد أن تعي أن هناك موطنا آخر، والحكم فيه هو الذي يعلم السر وأخفى. وترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه معاني عظيمة. إذن إنسان يقول كم سمعنا هذه الآية، كم قرأنا هذه الآية، لكن هل دار بخلدنا مثل هذه المعاني؟ ورجع الإنسان بعد ذلك إلى كل أعماله وتصرفاته واستحضر أنه كل هذه أمور سوف تفتح ملفاتها بين يدي رب العالمين وتسأل عنها، والثمن إما جنة أو نار، إما غضب أو رضوان، لكن الإنسان يغفل عن هذا الأمر ويخادع نفسه بذلك. فإذا هذا الكنز الثاني الذي يشير إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فيقول: وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع. إن أكلت اللقمة أردت بها أن تتقوى على طاعة الله فهي متصلة المنفعة، تأتيك تلك اللقمة بهذه النية لتكون في الميزان حسنة وتكون سببا في دخول الجنة أو ارتقاء في درجاتها. إن نمت النوم وأردت أن ترتاح لكي تقوى على عبادة لله أخرى، جاءت تلك النوم لتوضع في الميزان وتكون سببا في أجر يدخلك الجنة أو يرتقي بك في درجاتها، وهكذا. فكل شيء إن أردت به وجه الله فهو متصل، إن لم ترد به وجه الله فهو بين أمرين: إن كان مباحا غاية المتعة فيه أنه ما حقق لك في الدنيا، الأكل التي أكلتها من حلال لكنك ما أردت بها نية صالحة، غاية المنفعة ما هي؟ أكلتها وانتفعت بها غايته إلى الممات ثم ذهب أثرها، يوم القيامة لا خير لك فيها. إن كانت من حرام جاءتك في الطرف الثاني فوضعت في الميزان فثقلت جانب السيئات فكانت سببا إلى دخول النار أو النزول في دركاتها. فهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، قال: وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته. إلى خلقه كما قلنا عند التدبر في الأشياء المفعولات تجد أن نهايتها ماذا؟ نهايتها خالق، هو الذي خلق، خلق اليدين وخلق الأدوات وخلق الصنعة، فهو الذي خلق. مرد كل الأسباب التي رأيتها لولا الذي خلق لما وجدت، إذن هو المنتهى. وكذلك مردها مرد الأمور باعتبار أن هذه الأشياء تؤول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل منفعة إن لم ترد بها وجه الله فلن تكون المنفعة منها إلا محدودة. قال: فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب، لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب. هذه مهمة يا إخوتي، أنا أقول إذا عرفنا هذه الفائدة ينبغي أن نقف مرة أخرى إلى ما أحببناه من مال وولد وأهل وأصدقاء ودنيا وغير ذلك، ينبغي أن نعود مرة أخرى: هل محبته على الطريقة التي تمتد إلى يوم القيامة ثم تتجاوز معنا إلى الصراط ثم إلى أبواب الجنة والدخول فيها، أو لا تصل بنا إلى ذلك؟ المحبة التي لا توصلنا إلى تلك المقامات ينبغي ماذا؟ ينبغي إغلاقها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل محبة بين اثنين تتحول إلى عداوة يوم القيامة إلا المحبة في الله والأخوة في الله. هذه فائدة عظيمة كبيرة. الدين هو الحب في الله والبغض في الله. ما أحببت أي شيء من أعمال، من أماكن، من أموال، من أشخاص، من ذوات، لا بد أن يكون هذا هو معيارها، محبة الله. من لم يعاير محبوباته بهذا الأمر فليعلم أنها ستأتيه تلك الأمور كلها يوم القيامة خصوم له وأعداء. فلذلك قال: وكل محبوب لا يحب لأجله، أي لأجل الله، فمحبته عناء وعذاب. كل هؤلاء محبتهم ماذا؟ عناء وعذاب. فلننتبه فلننتبه. قال: وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع باطل. كل شيء تصنعه صنعت ليثنى عليك من فلان وليمدحك فلان وليوصلك إلى المكانة الفلانية وليجعلك في المكانة الفلانية وليهيئ لك الوظيفة الفلانية، كل ذلك منقطع إلا الأمر الذي أردت به وجه الله فهو المتصل. هذه موازين، أين هي في حياتنا؟ أين حضورها؟ قال: وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي. إذا قلبك لم يدرك أن غايته أن يعرف ربه وأن يمتلئ بمعرفته وأن يمتلئ بمحبته وخشيته والخوف منه والتوكل عليه، إذا لم تعرف وتقيس قلبك بهذه المقاييس ماذا قال؟ قال: وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. والله ما ذاق السعادة، ما ذاق السعادة، قلب غفل عن ربه والله ما ذاق السعادة وما عرفها. قال: فاجتمع ما يراد منه كله، يعني كل مراد اجتمع أين؟ في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. حتى هذا الإيمان عند الله خزائنه، اطلبه من الله: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، تطلب ذلك من الله. واجعلنا من عبادك الصالحين، تطلب ذلك من الله، لأن خزائنه بيده. فإذا قال: فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى. فكل شيء تريد خزائنه عند الله، وكل شيء تفعل فمنتهاه إلى الله. إن كنت كذلك فأبشر بالسعادة، وإن كنت إن أردت شيئا توجهت يمنة ويسرة وجعلت الله آخر الأمور فما حققت الهدف. ذهب طلب يعني الخروج من ذلك المصاب وتلك النازلة يمنة ويسرة، بعد أن تعب ما وجد مخرجا قال: تعالوا ندعو الله. هل هذا واثق بربه؟ وهل هذا عرف ربه؟ وهل هذا عرف أن الخزائن بيد الله؟ وهل هذا إيمانه صادق صحيح كامل؟ إذن فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله. من يعمل لفلان وفلان وفلان ثم قال: والله أبغى الأجر من الله، لا، اذهب إلى من طلبته أولا وخذ من عنده الأجر، إن لم يكن الله هو المراد الأول والأخير. وابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة، اطلب في هذا الأمر ما عند الله وابتغي ما عند الله. قال: فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. فمن أدرك ذلك، وهذا كله سبحان الله في آيتين في جملتين، هذه المعاني العظيمة التي هي منهج حياة، بل أي منهج، والله من عمل بها أخرجته خلقا آخر وجعلته شيئا آخر وجعلت له حياة أخرى، في آيتين كريمتين في كنزين من كنوز القرآن العظيم. فإذا هذا هو التدبر، وهذا هو الفهم، وهذا هو طريقة قراءة القرآن. هذه عندما نقرأ الآية بهذا التدبر تكون في الأجر والأثر خير من قراءة ختمة بأكملها بدون هذا التدبر. آية واحدة، كما يقول الإمام ابن القيم، يقول: لقد ثبت عن كثير من السلف قولهم: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بدون تدبر. فإذا هذا هو المطلوب. ولذلك يا إخوتي كان كثير من السلف, وهنا قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء التوجيه بأن يختم الإنسان القرآن ولا يهجر, على أقل تقدير أن يختم في شهر. فنقول إن كثير من السلف كان لهم ختمتين, ختمة تقرأ للتدبر وختمة تقرأ حتى لا يكون الإنسان هاجرا. فلذلك كان هذا ديدنهم. ومما يروى عن ابن عباس قال لي ختمتين, ختمة أختمها طوال العام في كل أسبوع, في كل أسبوع يختم ختمة قراءة. قال وختمة منذ 8 سنوات لم أنتهي من سورة البقرة. إذن هي ختمة التدبر والتفكر, أن يقف مع الآية يقرأها ويتفكر فيها ويربط بين ما ورد فيها وبين آيات الله عز وجل في الكون. هذه ختمة التدبر, وهي التي بها تكون حياة القلب ويكون الاتصال فيما بين الكتاب العزيز وما بين المكان الطيب الصالح وهو القلب. فإذا هذه أيضا موقف آخر للتدريب والتعليم, كيف نقف مع القرآن وكيف نتدبر القرآن وكيف ننتفع بالقرآن كلام رب العزة والجلال. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يعيننا على ذلك. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. أسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا ويعلمنا مراده في كتابه. أسأل الله أن يفتح علينا وأن يجعل في قلوبنا القبول لذلك, وأن يجعل أحب ما تسمع الآذان تلاوة القرآن, وألذ ما تحبه القلوب سماع كلام الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح, وأن يختم لنا بالصالحات, وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم ومن أهل الجنة, إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.